حكيت عن فكرة الحضور فقط. بس لا لا يعني هذا بالحضور بس ما يخالف. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. المهم اتماما لما قلناه امس من وصلنا في الجزم، انتهينا من الجزم. لكي ننتهي نحتاج الى حزم. بشروط سماع الدعوة فلا بد ان يكون جزما. ذكر اربع وجوه لجزمه هذا، ذكرنا هذه الوجوه الاربعة، ناقشناها. ثم يقول ويستثنى في المتن، يقول ويستثنى من ذلك ما إذا دفع الإنسان ماله إلى شخص كوديعة، يعني هذه حالة ما نحتاج أن يكون فيها جازما، يعني على مثل ما كان من توجيه الدعوة عنده بينة. افرض في ما شاء من الدعوة، في أي دعوة كانت، لكن كانت عندنا مسألة اللاوث التي ذكرنا ويأتي تفصيلها، أنه ما يحتاج يكون عنده بينة، عنده أمارات بموجبها يظن بأن ذلك جاني، أما بينة عليه ليست عنده. فهنا تأتي القسامة بعد ذلك، يأتي تفصيله. فهنا نظير ذلك أنه يستثنى عدم الجزم، يعني في بعض الصور يأتي برواية هنا عليها فيقول وجه الاستثناء إذا يعني دفع الإنسان ما له إلى شخص كوديعة ونحوها، أراد منه أن يصلها إلى آخر أو أن يبقيها عنده أمانة راهن أو شيء، ودع سلفه فإنه مع اتهامه يضمن إلا أن يقيم البينة على نفي اتهامه. فيقول وجه استثناء ذلك صحيحة ما استدل به من أدلة مثل صحيحة أبي بصير، وما وجه الاستثناء فاستدل عليه بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا، يسمونها قصارة الثياب ذاك الوقت، المغاسل اللي في هالأيام، القصارة المغسلة تعتبر أو ما يغسل الثياب، وربما يعبر عنه بالخياط لكن في قصارة الثياب أكثر. وذكر أن التعبير من قصارة الثياب لمن يغسلها لأنها عادة بعد الغسل تقصر، ذاك الوقت ما كنت مواشات يابانية. سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه
موجود معاصي
يعني. إيه من أول كان عمر بن عبد العزيز الخليفة العادل، العادل أنقل عن ما يقال بأنه عادل على كل حال، وإلا لو كان عادلا لما استخلف نفسه. المهم لا لا يعني كان معروف بالزهد، أكو مثلا هشام بن على كل حال. المهم مثلا هشام بن عبد الملك كان ذات الوقت قبل الخلافة كان يقول إذا في المزرعة يدوس على جرادة أو جندب شوية يتألم، هذا قبل الخلافة، وكان وصلت الخلافة وهو يقرأ القرآن فطبقه وقال هذا فرق بيني وبينك، وبعدين تغيرت الموازين وصار يقتل ولا يتألم. هذا بالنسبة لهشام. عمر صورة أخرى لما قبل ولما بعد. قبل الخلافة يقولون كان يعني الشاب المرفه اللي يطلب الناس من هذا الذي يغسل الثياب أن يغسل ثيابهم بماء ثيابه، بماء غسيل ثيابه، لكثرة ما يضع من عطر لكي تتعطر ثيابهم بعده. هذا قبل بعد الخلافة صار زاهدا مثلا، ولو زهد يمكن شكلي ما أدري يحتاج إلى بحث تاريخي. على كل حال تقول الرواية سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه، قال فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء، فإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء. يعني إذا كان أقام بينة على سرقة المتاع فليس عليه شيء، وغيرها من الروايات. فمن حيث الدلالة واضحة كما ترون على المطلوب، أنه يستثني هنا هذه الحالة مع أنه ليس بجازم ولكن قبل الدعوة. زعم أنه سرق، كان موضع تهمة، يعني هذا صاحب الثوب لم يطلع على كذب دعوة بالسرقة، يعني لم يطلع على أنه افرض أخذه باعه تصرف فيه، بل هذا زعم من قبل القصار، فهذا يقبل منه، يعني تقبل دعواه، ولكن يأتي ببينة. قال فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه، يعني هنا تتوجه البينة على المدعى عليه، أو هنا المدعي بالسرقة، يعني من حيث كونه مدعيا بالسرقة يأتي ببينة على مدعاه. هو مدعى عليه من جهة أخرى، من جهة صاحب الثوب مدعى عليه بالسرقة وهو يدعي أنه سرق، يعني هو مدعى عليه بالتصرف في هذا الثوب وأخذه، ولكن هو في نفس الوقت يدعي بأنه سرق. عليكم السلام ورحمة الله. فهذه من حيث الدلالة واضحة، وكذلك من حيث السند نقرأ سندها، تلاحظون الإرسال عمن ذكره في الرواية، هي بطريق الشيخ الكليني ضعيفة، هنا في الباب 23 من أبواب الإجارة، أول رواية فيه عن الشيخ الكليني، وكذا ما بعدها إلى هذه الرواية الخامسة، حيث لم يذكر، وإن كانت مصدر أخرى في الروايات السابقة، يعني في أذيال الروايات، لكن لم يذكر أصحاب هذه الطرق بالاسم، وإنما ذكروا باللقب. فعلى القاعدة التي قلنا هنا تكون كل رواية ما لم تصدر بالاسم تابعة لما سبقتها، فهذه تكون تابعة لما سبقتها، فتكون بطريق الكليني، فيقول عن محمد بن يحيى، يعني الكليني يروى عن محمد بن يحيى أبو جعفر العطار عن أحمد بن محمد هنا ابن عيسى عمن ذكره، هنا الإرسال عن ابن مسكان عبد الله جليل وكذا أبو بصير الرواية، ولكن هذا الطريق ضعيف. الطريق الآخر رواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان، إسناد الصدوق إلى ابن مسكان صحيح معتبر، وهو في نفسه من الأجلاء ابن مسكان عبد الله، فيكون هذا الطريق صحيحا. الرواية أو الطريق الآخر للشيخ، الطريق الثالث، ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد، كذلك إسناده إليه صحيح، عن علي بن النعمان ثقة، عن ابن مسكان مثله، فالطريقان الآخران يكونان صحيحين عدا طريق الكليني. فيقول وهي وإن كانت ضعيفة بطريق الشيخ الكليني بالإرسال كما رأيتم، إلا أنها بطريق الشيخ الصدوق الطوسي صحيحة. من الشرائط التي تشترط في الدعوة أن لا تكون دعوة تبرعية وفضولية، بل إما أن تكون عن نفسه أو عن موكله أو عن من ولي عليه، عن ذلك المولى عليه، فتكون بحسب هذه الفروض دعوة مقبولة. فيستشهد بذلك برواية بأن المدعي، يعني مضمونها أن المدعي لا بد أن يكون إما هو أو من وكل، يعني إما عن نفسه أو عن من وكل عنه أو من أنيب عنه أو من ولي عنه. فلا معنى لصدق لفظ المدعي ومصطلح المدعي على ذلك المدعي دعوة تبرعية لا صلة له بها. هو يدعي على أن فلان فعل كذا بجاره، هذا إن لم يوكله جاره فالجوار لوحده لا يصيره مدعيا فلا تسمع دعواه، تكون دعوة تبرعية. فيقول وأما اعتبار أن تكون دعوة المدعي لنفسه أو لمن له الولاية عليه أو الوكالة عنه فلانصراف قوله صلى الله عليه وآله وسلم البينة على من ادعى واليمين على من دعي عليه عن المدعي الذي هو أجنبي عن الدعوة، يعني هذه منصرفة عن المدعي الأجنبي. الانصراف البينة على من ادعى واليمين على من دعي عليه هذه يقول منصرفة عن ذلك المدعي الذي لا ربط له بالدعوة، فهو لا يصدق عليه أصلا أنه مدعي، يعني هي تصدق على من ادعى عن نفسه أو عن وكيله أو عن من ولي عنه كانت له الولاية عليه. فالمدعي الذي يكون أجنبيا لا يصدق عليه هذا النص منصرف عنه، وهو منصرف إلى المدعي عن نفسه أو عن وكيله أو عن من ولي عليه، عن المدعي الذي هو الأجنبي عن الدعوة ولا ارتباط له بها. وأضاف السيد اليزدي في ملحقات العروة قدس سره التمسك بأصالة عدم وجوب السماع وعدم وجوب الجواب على المدعى عليه، يعني إنما تسمع الدعوة في وظيفة القاضي كما ذكرنا وكيفية الحكم، هو يشخص أولا المدعي والمدعى عليه فيسمع الدعوة من المدعي. أما مثل هذه فلا يصدق عليه أنه مدعي ليسمع منه. فالأصل براءة الذمة من سماع الدعاوى التبرعية، لا بد أن يكون المدعي له صلة وعلاقة بهذه الدعوة، إما أن يكون صاحبا لها أصيلا أو موكلا منفوضا بالوكالة أو الولاية. التمسك بأصالة عدم وجوب السماع فلا تسمع دعوة، وإذا وجهت الدعوة للمدعى عليه، المدعى عليه إنما يطالب من قبل الشارع ومن قبل الحاكم برد هذه الدعوة إذا وجهت عليه من مدع، أما كل دعوة توجه إليه من هذه الدعوة التبرعية فالأصل عدم وجوب ردها. وإذا كان تمسكنا بهذا الأصل لا نحتاج إلى حتى مثل هذه الرواية التي تنصرف عن المدعي الأجنبي، فالأصل كاف هنا لأن يكون المدعي هو صاحب الدعوة أو مفوضا عن صاحبها بأي نحو من التفويض الشرعي. هذا ممكن، يعني هذا نحو من الوكالة يوكله في الدفاع عنه في المطالبة له بشيء يكون وكيلا عنه. نعم
نعم، يعني ليس
هنا لا يجوز، هنا يكون تضليل يكون ظلم للطرف الآخر. ببراعته هذا يستطيع أن يأتي له بما ليس له، لا نقول أن يأتي له بالحق لأنه لا حق له، أن يأتي له بما ليس له ويأخذ أسعافا هذه سحت تكون، لكن الوكالة هنا تصح مع هذا المحامي غير محامي عادلا كان أو لم يكن، لكن أهم شيء أن يوكله عما له حق فيه لا عما يدعيه. وأما اعتبار كوني متعلق الدعوة أمرا سائغا، هذا كونه مسلم هذا مرة مثلها في مواضع كثيرة. أفرض الزوجة التي تريد أن تخالع زوجها مثلا، فلا تخالعه على لحم خنزير مثلا أو على 60 لتر من الخمر، لأن هذه ليس من شأن المسلم أن يملكها، أو هي لا تملك بالنسبة للمسلمين. نعم لا يبعد إذا كان له حق الاختصاص فيها، فقد كان مالكا لها من قبل إسلامه أو ما إلى ذلك، فيكون له حق الاختصاص. أما أنها تملك فلا تملك. وما اعتبار كونه متعلق الدعوة أمرا سائغا فواضح بعد عدم اشتغال الذمة شرعا بغيره، بغير هذا الأمر السائغ، يعني هو أصلا لا يملكه كي يدعي أنه في ذمة فلان أو أخذه فلان. وأما اعتبار كون المتعلق إلى أثر شرعي فلعدم الفائدة في قبول الدعوة في غير ذلك، يعني الدعاوى مجرد دعاوى لا يترتب عليها أثر شرعي من ملكية أفرض وما إلى ذلك، ويدعي شيئا لا يملكه مثلا، يدعي أمرا ليس له، فهذه لا تترتب عليها، يعني مثل هذه الدعاوى لا تكون مقبولة ولا تسمع. هنا لابد أن آخر شرط يذكره أنه لابد أن يكون الشيء المدعى به يكون شيئا معلوما يشخصه، يذكر أوصافه بما يرفع اللبس عن غيره، بما يخرجه عن غيره ويميزه عن غيره. هذا إذا كان شيئا يعني جزئيا شخصيا، أما إذا كان يدعي أمرا كليا، يعني أفرض يقول أن لي من هذه الصبرة، يعني يدعي أمرا معينا في كلي، أفرض من هذه الصبرة 5 صاعين مثلا، فهذا يكون تحديدا كاف، يعني ليس بعينهما، لي من هذه الكتب 3 مجلدات، فهذه الدعوة تشخص بمثل هذا النحو. أو يقول هذا الكتاب بعينه مثلا، فتقبل دعوة في مثل ذلك. أما أن يقول لي شيء مثلا، لي كذا، لي مال، فيطلب منه تفسير هذا المال، فإن فسره يعني مجرد رد دعوة، يعني أقول بمجرد عدم تشخيصه في البداية ترد دعوة، لا، يطلب منه التفسير، فإن شخصه وعينه سمعت دعوة كان بها، وإلا فلا تسمع له دعوة، لأنه على أي شيء تترتب هذه الدعوة، يعني بماذا نطالب المدعى عليه عندما لا يشخص المدعي ما يدعيه في ذمة المدعى عليه؟ لا نستطيع أن نطالب المدعى عليه بشيء. أفرض نقول له أتي لنا بشيء، هذا يدعي عليك بأنك أخذت منه شيئا، ماذا ما هو هذا الشيء إلا لم يكن مشخصا، فلا تقبل مثل هذه الدعوة. وأما اعتبار المعلومية في الجملة، فلأن يعني ما نحتاج هنا أنه نعلم تفصيلا. أفرض هو يدعي فرسا، وأيام الخيول العربية الأصيلة كما يقولون لها شهادات ميلاد، لها سجلات، لها أحوال مدنية، لعله ربما يعملون أفضل من هذه الناحية من كذا، فمو بالضرورة أن يحضر مثل هذه المستندات يدعي، لكن لا يقول مثلا ذهب أو ذات 4 قوائم فرس، يعني ممكن يذكر لونها، يعني الأشياء التي ترفع أو يعني تضيق دائرة التحديد، يعني كمثال أثر الفرس لأنه المصنف يذكره بعد قليل. وأما اعتبار المعلومية في الجملة فلأن المدلول بشكل كلي، كما لو قال المدعي لي عليه شيء، ما هو هذا الشيء؟ لا يمكن الإلزام به لتردده بينما تسمع فيه الدعوة وما لا تسمع، يعني هذا الشيء ممكن أن يكون خنزير وممكن أن يكون فرس، فلا نعلم ما هو ممن تسمع فيه الدعوة أو لا تسمع. ثم حتى لو كان من مما تسمع فيه الدعوة، تشخيصه فإن تشخيصه يكون أمرا فوق الطاقة، يكون أمرا عسيرا إن لم يكن متعذرا. أجل، إذا فسره بما يمكن الإلزام به قبل ذلك من، يعني كما ذكرت لكم لا ترد دعواه من الرأس، يطلب منه التفسير، إن استطاع فبها، إن لم يستطع فلا. أجل، إذا فسره بما يمكن الإلزام به قبل ذلك منه وتحصل آنذاك، وتحصل آنذاك دعوة ثانية، فهذه الدعوة تكون مسموعة. وإذا قال لي عليه فرس مثلا، هنا خرج عن دائرة شيء، قلصها في الأفراس، فقال فرس مثلا، لكن الأفراس كثيرة، طلب منه تحديده باعتبار أن الفرس أنواع متعددة، فرس عربي، فرس من هذا الموديل القصير مثلا، الفصيلة القصيرة، أو جمل، أو سنام، سنامين، البخاتي كذا، يعني يضيق الدائرة قدر المستطاع، فإن لم يمكنه تحديده لعدم علمه التفصيل بما يستحقه فلا يبعد المصير إلى القرعة هنا، لأن هذا يعني في الجملة نعرف أن له فرس، لكن أي فرس هذا أو ذاك فتحديده مشكل، والقرعة لكل أمر مشكل، فيصار إليها، ولأنها وردت بها الأدلة عندما لا نصل إلى تشخيص في المواضيع، فإن القرعة هنا تعتبر دليلا شرعيا للوصول إلى التشخيص في مثل هذه المشكلات، فيتعين بالقرعة لتعينه إذا فرض قيام البينة على استحقاق الفرس في الجملة، لأننا نعلم كما ذكرنا أن له فرس، يعني عنده بينة على أن له فرس، ولكن هذا الفرس كم عمره، ما هي فصيلته، ما هو لونه، فليعرف بعض الأمور كان يعرف لونه، لكن دقائق الأمور فيه، أفرض لو قلنا أن لهم فصائل دم أو هم فحص الدي إن إيه أو شيء مثل هذه الأمور الدقيقة يعني ولا يعرفها، لكن البينة قائمة على أن له في الجملة فرس، فهذا الفرس أو ذاك الفرس فتقع القرعة هنا لترفع الإشكال. هذا طبعا لا يصار إليها إلا مع العلم بأن له فرس، إذا أقام بينة على أن له فرس لكن لم يستطع أن يحدد فصيلة نوعية وعين هذا الفرس، افرض يدخل الإسطبل فيه 10 أفراس مثلا، فهو يقول واحد من هذه، لكن أي واحد منها هذا لا يستطيع أن يحدد فيحدد بالقرعة، لأنه مجرد دعوى أن له فرس، وإن لم تقم عليها بينة ولم تقبل تلك البينة، لو كانت أننا نقبل منه ونصير إلى القرعة، لا، يعني المصير إلى القرعة هنا بعد العلم بأن له فرس بحسب المثال هنا، ويصدق على أمور أخرى أيضا. كانت تريدون شيء سيدنا؟
لا لا، وإن تسأل
وسائل الإثبات، هنا القاضي له عدة وسائل في كيفية الحكم لمن يعني يعتبرها ويعتمدها، يعني هي وسائل للمدعين للأطراف الدعوة، فتعرض على القاضي، يعني هي ليست وسائل القاضي إن صح التعبير، هي وسائل للمدعي يقيمها في دعوة أو يذكرها ويثبتها في إقامة دعواه. وهناك وسائل للمدعى عليه يدفع بها ما ادعي عليه. وإن لم تكن الأمور واضحة، وطبعا هناك وسائل مقابل هذه الدعوة، ممكن ينكر فيلزم باليمين، فتكون اليمين أيضا من وسائل الإثبات. وممكن ما ينكر، ممكن يقر، فيكون الإقرار أيضا من وسائل الإثبات. وممكن ما نصل إلى هذه الحالة فيصار إلى القرعة التي ذكرناها قبل قليل، فتكون القرعة من وسائل الإثبات. وممكن ما يصار إلى القرعة، أفراد يعمل الحاكم علمه الشخصي وخول الحاكم بأعمال علمه في هذه الجهة. هو الآن، لأن ذكرنا أن الفرق بين الحاكم والمفتي، الحاكم له تشخيص الموضوعات، تشخيص المصادق. يعني أفرض أنه بحسب اطلاعه في مسألتنا السابقة أن الفرس الفلاني هو الذي يستحقه المدعي، هو الذي للمدعي، فلم البينة كانت قاصرة عن تشخيص وتعيين الفرس، البينة أثبتت أن له فرسا فقط يعني في الجملة. فهنا أفرض أن الحاكم له علمه الخاص، يعني علمه الشخصي بأن هذا الفرس له، فله أن يعمل ذلك العلم. فهذه وسائل خمس وسائل تقريبا: البينة واليمين والإقرار والقرعة وعلم الحاكم نفسه. علم الحاكم نفسه أو تكون عنده معلومة سابقة، أو عنده مثل ما يقولون تحريات أمثال ذلك، استدل بها على أن دعوة فلان باطلة، دعواه صحيحة، تشخيص ما يدعيه ولم يعينه، أننا نعينه في هذا الفرد أو ذلك الفرد، هكذا يعني كما سوف يأتي تفصيله. فبعضهم أضاف هنا قاعدة العدل والإنصاف الكلام فيها، فيقول هي ليست، يقول المصنف ليست من وسائل الإثبات التي تحل بها الخصومة. هذا هو المتن، قرأناه بتصرف، ونأتي إلى المستند في ذلك. فيبدأ بالبينة، أول وسيلة لإثبات الدعوة عندما يدعي المدعي عليه أن يأتي ببينة. فيقول: أما البينة فهي حجة لإثبات دعوى المدعي بخلاف اليمين، فإنها حجة لإسقاط المدعى عليه. لكن افرض أن المدعى عليه أراد أن يأتي ببينة، هل يقبل منه أو لا يقبل؟ يعني بحسب الأصل الأولي أن البينة على المدعي، وأما وظيفة المدعى عليه فهي اليمين. أفرض أنه يقول: لا، أنا عندي بينة على دفع ما تقولون. البينة تقول أن لي عنده كذا، وأنا بينتي تنفي أن لي عنده كذا. أفرض هذا القلم يدعيه زيد على عمرو، زيد عنده بينة أن هذا القلم له الذي هو في يد عمرو، عمرو عنده بينة أن هذا القلم ليس لزيد بل لعمرو، فهل تقبل مثل هذه البينة من المدعى عليه؟ يقولون: لما لا تقبل؟ نعم، دليل مطلق، نعم، غايته أنها لا تقبل لوحدها، تشفع باليمين، يعني البينة من المدعى عليه تكون مقبولة، وهذه تكون إضافة إلى وظيفته من اليمين. لكن هل تسقط اليمين؟ يقولون: لا تسقط اليمين، يعني إذا عنده بينة هذا المدعى عليه فليأتي بها، ولكن لا تكون البينة هي عارية في حق من جهة المدعى عليه، لا تكون عارية من اليمين، وظيفته اليمين، فليأتي بالبينة وبوظيفته اليمين، فتقبل البينة الفرق هنا أنه لو جاء ببينة والمدعي عنده كانت عنده بينة تثبت أن هذا القلم من زيد المدعي، بينما عمر المدعى عليه عنده بينة على خلاف ما ادعاه زيد وجاء له بالبينة، فمثل هذه الحالة لو كان عنده هذا بينة وقبلت وذلك بينة وقبلت هنا تتعارض البينتان، التعارض هنا يؤدي إلى تساقطهما لا ترجيح لواحدة على أخرى، مثل هذه البينة تكون وإن كانت من قبل المدعى عليه لأنها تكون مقبولة. بعضهم قال لا، هو وظيفته اليمين فبينته كعدمها لا فائدة منها. هو في نفس الوقت المدعى عليه ممكن بتقريبا أنه في نفس الوقت المدعى عليه نكرانه يتضمن ادعاء على أن لما ينكر أن هذا القلم لزيد فهو ادعاء لأنه لعام أو هو موكل به حتى لو لم يكن له يكون شلون؟
حتى لو ادعى هو أكثر مثلا أكثر أحيانا ينكر المدعى لكن بينه قال المدعى لا قال بينه حتى
ويتضمن ولم يكن المدعى
كما ذكرت لك وذكر السيد يعني الآن هو يدعي عدم صحة ما نسب إليه، فكما سوف نقرأ أنه هنا الدليل وإن أثبت أن البينة على المدعي فإنه لا ينفي، يعني لم يعني هذا يصدق فيه كما يقولون إثبات شيء لا ينفي ما عدا، هو لما يثبت أن البينة على المدعي هو لا ينفي صحتها لو جاء بها المدعى عليه. الدليل هنا ساكت، نعم يقول هي الوظيفة الأولية للمدعي أن يأتي ببينة، المدعى عليه عليه اليمين، لكن لم يذكر الدليل أنه لا تقبل منه البينة. أفرض تقولون لا تقبل منه، أقصد الضمير عائد على المدعى عليه، أفرض تقولون نحن فقهنا وأحكامنا ليس دليلها محصورا في الروايات، مثلا ماكو رواية ماكو آية فيكون ماكو دليل، نقول عندنا مثلا حكم العقل هذا أن يأتي المدعى عليه ببينة لا يتعارض مع حكم العقل أن تقبل منه، نقول عندنا الإجماع ولا إجماع على المانع من إقامة البينة، إلا أن الإجماع والأدلة قائمة على أنه لا تقبل بينة منه لوحدها بل يؤدي وظيفته التي هي اليمين. تفضل شيخ أحمد. هذا أقول الرواية لم تمنع عن نفس الرواية، دليلنا دليلكم هو دليل
البينة شيخ قد تؤدي للقطع أيضا، ربما يأتي المدعى عليه ببينة تحصل القطع عند القاضي مو فقط اليمين تحصل قطع
من أربعة،
يعني لو جاء الآن المدعى عليه بدليل
بين اثنان أو أربعة
بحيث تحصل قطع عند القاضي لا يقدم هذا الظن إلا هو اليمين، اليمين حصل الظن عند القاضي لا يقدم الظن على القاضي،
هذا شأن آخر يعني حسب قطعه هو. على كل حال
تعرف بين المتعامد عليه
ستتساقط
تدخل إيش حول يمين
هذا اليمين باقي في جهة المدعى عليه كما سوف عدم ثم نقرأ أيضا. فهنا يقول: أما البينة فهي حجة لإثبات دعوى المدعي بخلاف اليمين، فإنها حجة لإسقاط المدعى عليه الدعوى، يعني الذي يسقطها هو المدعى عليه، فهي حجة لإسقاط الدعوى من قبل المدعى عليه، يعني لإسقاط المدعى عليه الدعوى عن نفسه. وهكذا هي حجة للمدعي لإثبات دعواه. لو ردت عليه من قبل، يعني في البداية هو يدعي مجرد دعوى، إما يقر المدعى عليه أو ينكر، فلو أنكر ورد هذه الدعوى على المدعي فلا بد له ليمضي في دعواه أن يأتي ببينة، صحيح؟ وهكذا هي حجة للمدعي لإثبات دعواه لو ردت عليه من قبل المدعى عليه أو الحاكم. والمستند لحجيتها قول النبي صلى الله عليه وآله: إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. فهذا دليل لإثبات حجة البينة وحجة اليمين أيضا، وغير هذه الرواية مما على ما تقدم، هذه رواية سبقت كذلك. ثم إن هناك كلاما في حجية البينة من المدعى عليه، وأنه هل تختص الحجة من ناحيته باليمين أو تعم البينة أيضا، يعني الحجة تعم البينة أيضا، فإتيانه بالبينة هذا حجة له، يصلح دليلا يحتج به، بينته تقبل وتكون حجة له. هذا أمر خلافي كما في هذه الجلسة الآن اختلفنا، أفرض أنها تقبل أو لا تقبل، العلماء مختلفون فيها. فرأي المصنف هنا تبعا للأكثر أنه لا يبعد أن يقال بحجيتها من ناحيته أيضا، يعني من ناحية المدعى عليه، وأنها تؤدي الغرض وتكون حجة لكن لا لوحدها، فإن ما ورد من أن البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه لم يمنع المدعى عليه، وإن كانت وظيفته اليمين لكن لم يمنعه من المجيء بالبينة، يعني يفرض تكون بينته كدليل غير مستقل، يعني هو دليل ولا ويفيد أنه يسقط بينة المدعي عفوا، لكن هذا يعني الدليل كما ذكرنا لا يصلح أن يستدل به مستقلا، لا بد من أن تكون اليمين والتي هي الوظيفة الأولية والأساسية للمدعى عليه أن تكون مع هذه البينة التي جاء بها المدعى عليه. تفضل السيد.
ما هي الغاية من القضاء؟ ما هي
فصل الخصومات؟ نعم،
البينة هذه طريق إلى ذلك، هذا
أيضا
قد
يضاف ممكن. نعم جيد ما ذكرتم، ولم يأتي مانع الآن، يعني الأصل أهم شيء نتمسك بأنه لم يأتي رادع مانع لا من سيرة لا من رواية. فضل
سؤال فإن لم يقمها
يحلف المدعي،
فاليمين يحكي بعد
يحلف المدعي عليه. صحيح، اليمين يأتي بعد البينة من قبل المدعي، يعني البينة هنا، لكن نتكلم في وظيفة المدعى عليه أنها اليمين وظيفته الأصلية، لكن ممكن أن يأتي ببينة أيضا، صحيح ممكن أن يأتي ببينة أيضا. فيقول رأيي أقول لا يبعد، يعني يقرب، لا يبعد يعني قريب، يعني أقول بهذا الرأي الذي يقرب ويكون رأيا قريبا أقول به، يعني يميل إليه، ولا يبعد أن يقال بحجيتها من ناحيته أيضا من ناحية المدعى عليه، بينما ورد من أن البينة، يقول الرواية التي استشهد بها البينة على من ادعى واليمين على من ادعي عليه لا يدل على نفي الحجية عن بينة مدعى عليه ساكتة إثبات شيء لا ينفي ما عداه لا يدل على نفي الحجية عن بينة المدعى عليه بل غاية ما يدل عليه هذه الرواية غاية ما تدل عليه هو مطلوبية اليمين منه لما تقول الرواية واليمين على من الدعي عليه يعني مهما جئت أيها المدعى عليك ببينات لا بد من أن تؤدي اليمين أيضا يعني هذه البينة لا تعفيك من أداء اليمين بل غاية ما يدل عليه ومطلوبية اليمين منه ومعه فتكون البينة من المدعى عليه حجة أيضا تمسكا بإطلاق دليل حجية البينة وهذه بقرينة الحكمة لو لم يرده لبين هنا لو لم يرد هذه السعة وهذا الإطلاق لبين وقيد فالدليل واسع إذا مطلق تمسكا بإطلاق دليل حجية البينة غايته لا يكتفى بها فقط أنها يأتي بوظيفته لا يكتفى بالبينة من قبل المدعى عليه لوحدها بل لا بد للمدعى عليه أن يضم اليمين إلى تلك البينة بل لا بد من ضم اليمين إليها تمسكا بإطلاق اليمين على من ادعي عليه اليمين على من ادعي عليه في جميع الأحوال كانت عنده بينة أو لم تكن كما أنه استفدنا من الإطلاق أن للمدعى عليه أن يأتي ببينة نفس هذا الإطلاق نستدل به على أن المدعى عليه في جميع الأحوال والفروض حتى لو كانت عنده بينات لا بد أن يأتي باليمين ما دامت العهدة على اليمين ولا بد من اليمين فما ثمرت أن يأتي هذا المدعى عليه ببينة قال الثمرة لو كانت عنده بينة فتعارض البينة المقدمة من المدعي فتسقط كل من البينتين
يعني أحسن لدور القاضي يقول بالقول الأول
ليش يعني تقول الحال هو أحسن حالا هذا من عندما تكون عنده بينة يعني
أنه لما كانت ما يقبل قاضي من البينة أحسن للمدعي
المدعي
والمدعي شر
ظنك تقول يعني شعب المدعى عليه أنه حسبتك بنصف المدعى عليه فإذا لم تكن عند أو إذا كانت عنده بينة قال الثمرة تظهر فيما لو أقام كل من المدعي والمدعى عليه البينة فإنه تتعارض البينتان وتتساقطان وتبقى يمين المدعى عليه هي المحكم هي التي يترتب عليها الأثر وصلى الله عليه وسلم